الرحيم،
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع الشيخ العراقي، وهو أن قاعدة أو حديث لا ضرر، هل هو قاعدة مستقلة أو أنه ذكر كواجهة ومن باب التبرك والمستندات أشياء أخرى، وقاعدة لا ضرر يذكرها الفقهاء من باب التبرك، إنه بنى على هذا أنه من باب التبرك. وقلنا ذكر موارد أربعة أثبت فيها أن المستند الحقيقي ليس هو قاعدة لا ضرر، ونحن ذكرنا موردين. الأول العبادات الضررية، والثاني الخيارات، خيارات الثلاثة. وفرغنا من هذه مع التعليق محاضرة، وقلنا بالنسبة للموردين الآخرين إن شاء الله في تنبيهات مستقلة. موضوعنا الجديد من الآن إن شاء الله عنوان جانبي صغير قبل أن أنتقل إلى التنبيه الجديد، أدي تتمه. بقي شيء، عنوان صغير، بقي شيء. ذكر الشيخ العراقي في كلامه المتقدم أن الفقهاء تمسكوا بحديث لا ضرر ليس إلا من باب التبرك، وكواجهة، وإلا فالدليل هو شيء آخر حقيقة. ثم مثل لذلك بقاعدة الحلية، فإن المستند الحقيقي للحل ليس هو قاعدة الحل، وإنما إما إصالة الصحة أو اليد أو الاستصحاب، كما في الأمثلة التي ذكرت في الرواية، يعني رواية عبد الله بن سنان التي تشير إلى هذه، إلى قاعدة الحل، حيث ذكرت قالت مثل الزوجة عندك وتحتمل أنها أختك من إلى آخره. ونحن هنا نقول إن أصل ما أفاده في البداية، أعني أن الفقهاء تمسكوا بحديث لا ضرر ليس إلا من باب التبرك وكواجهة لأدلة أخرى، والدليل الحقيقي هو شيء آخر غير حديث لا ضرار. إن نفس هذه الدعوة وهذا الاحتمال هو شيء ركيك في حد نفسه، إذ لا معنى لأن نقول إن الفقيه يتمسك بهذا الدليل من باب التبرك، وإلا فله أدلة أخرى، وتلك الأدلة الأخرى هي الأدلة هي الأدلة حقيقة وحق، إنه شيء ركيك في حد نفسه وغريب في حد نفسه. ما أريد أقول مضحك سخاف جسارة، لا هاي لا تقول هالتعبير. فلا يوجد عاقل، هاي هم صار ما شوي مو صحيح، أنه يكون دليل الحقيقي شيء ولكن في الواجهة يتمسك بشيء آخر. ولماذا؟ ولماذا إنها طريقة مرفوضة وليست عقلائية وليست مقبولة؟ فإنه إذا كان عندك دليل واقعا وحقيقة غير حديث لا ضرر، فاجعل المستند ذلك الدليل، لا أنه تذكر حديث لا ضرر في الواجهة وتقول من باب التبرر. شنو هالحكي هذا؟ أصلا هو نفسه فرد كلام لا. وأما ما استشهد به، وأما ما استشهد به وهو أن الإمام عليه السلام تمسك على أي حال، مو أنا أريد أقول أن يعني صحيح إحنا ذكرنا الموارد كلها ناقشنا بيها، بس أقول بقطع النظر عنه أصلا هذا هو فرشي مقبول. سألت فرد واحد من عندنا، أنا اليوم أجي للدرس وأجعل ماذا أذكر فرد دليل في الواجهة، أقول هذا تبرر، بس أنا أسكت دليل الحقيقي شنو ضامة بالبيت. يا أخي ما يصير هذا، مو فقيه شي يسوي يضم دليله بالبيت ويجي هنا شنو يذكر فرد على أي حال. هذا أصلا هو في نفسه مرفوض، فكان من المناسب للشيخ العراقي أنه يرفض هذا المعنى ويقول إذن لا يكون يوجه سعيه أو جهده لإثبات أن المستند الحقيقي لهم هو حديث لا ضرر، وأن هذا الاحتمال هذا يكون يسوي، ما أنه يجي يبني على هذا غاشن هذا أصلا وفي نفسه من رسله. زين، وأما ما استشهد به وهو أن الإمام عليه السلام في رواية ابن سنان تمسك بإصالة الحيل وقال كل شيء لك حلال، ثم حتى تعرف أنه حرام، ثم ذكر بعض الأمثلة ومنها الزوجة التي تحتمل أنها ارتبعت معك، أو العبد عندك وتحتمل أنه قد أخذ قسرا وهو حر حقيقة، أو بعد ما أدري المثال الثالث نسيته، على أي حال ما يأثر. هذا الذي ذكره بتوجيه، والتوجيه الذي ذكره هذا إنه في هذه الموارد توجد مستندات أخرى وهي بالنسبة إلى الرضاع، يوجد استصحاب عدم شنو عدم تحقق الرضاع معي، فأشك رضعت هاي وياي وما رضعت وياي، وشيء مشكوك مسبوق بالعدم، نستصحب عدم تحقق هذا العنوان. وفي مثال العبد نجري إصالة الصحة في من؟ في فعل المسلم، وأن البائع الذي باع هو مسلم وظاهر حاله الصحة وأنه لا يفعل الحرام، ان هذا ومع تتمة وتوجد تتمة مني وحاصل التتمة هاي، رب قائل يقول لعل الإمام تمسك بقاعدة الحيل من باب أنها دليل آخر إلى جنبي، إلى جنبي ماذا؟ الاستصحاب، أو إلى جنبي إصالة الحيل، إصالة الصحة، إلى جنبي. فيوجد دليلان أشار الإمام إلى أحدهما وهو إصالة الحيل، ولا يلزم على المستدل أن يشير إلى جميع الأدلة، يكفيه أن يذكر دليلا واحدا وإن كان هناك أدلة أخرى. إذا قلنا هكذا للشيخ العراقي أجابه قائلا إنا قرأنا في علم الأصول أن الاستصحاب، يعني استصحاب عدم تحقق الرضا، يكون حاتما أعلاما على إصالة الحيل، فإن الاستصحاب هو أصل تنزيلي أو أصل محرز، والأصول المحرزة مقدمة على الأصول البحتة. فلا يمكن أن تقول يوجد دليلان والإمام تمسك، بل يتعين أن يتمسك الإمام بإيمان بالاستصحاب، إذ لا تصل النوبة بعد كون الاستصحاب حاكما، لا تصل النوبة إلى إصالة الحيل. إذن الإمام صلوات الله عليه تمسك بإصالة الحيل لا من باب أنها قاعدة مستقلة، بل من باب التبرك وفي الواجهة ووكه إلى آخره. هكذا أراد الشيخ العراقي أن يقول، ونحن في مقام التعليق على هذا نقول لماذا لا نقول إن تمسك الإمام بإصالة الحل يدلل على أن صناعتنا الأصولية في هذا المجال، يعني في هذا المورد بالخصوص، هي باطلة ومخدوشة. يعني دعوى الأصوليين أنه مع جريان الاستصحاب لا تصل النوبة علما، لا تصل النوبة علما إلى الأصول البحتة مثل إصالة الحل، وأن الاستصحاب أصل محرز مقدم، إنه يكشف استمسك الإمام بإصالة الحل أن هذا الذي ذكره الفقهاء في هذا المورد، وهو أنه كلما اجتمع الاستصحاب مع أصل بحث قدم الاستصحاب، يكشف على أن هذا لأجل أنه حاكم الاستصحاب، يكشف أن هذا شيء مرفوض عند الإمام سلام الله عليه، بل أنه مع وجود الاستصحاب يمكن أن يجري الأصل البحث. ما المانع أن نلتزم بهذا الشيء؟ فإذا ما قاله الشيخ العراقي مخدوش باعتبار أن ما ذكره لا يمكن الركون إليه بعد وجود هذا الاحتمال الذي أشرنا إليه، ويمكن إذا فرض أنه لم نرتضي بهذا الاحتمال وكانت الصناعة الأصولية عندنا، الصناعة الأصولية عندنا محكمة ومقبولة جدا، فيمكن أن نقول شيئا آخر، وهو أن تقديم الإمام إصالة الحلية على الاستصحاب يكشف عن تخصيص دليل الاستصحاب في موارد وجود إصالة الحل، وأن إصالة الحل مخصصة لدليل الاستصحاب، فإن دليل الاستصحاب ليس حكما عقليا حتى لا يقبل التخصيص، بل هو حكم نقلي شرعي، فيمكن للشارع أن يخصصه ويقول الاستصحاب حجة في كل مورد إلا في موارد وجود إصالة الحل، فتخصيص في نفسي دليل حجية الاستصحاب. وفرق هذا الجواب، هذا الاعتماد عن سابقه، أنه في السابق كنا نقول أن الاستصحاب جار في حد نفسه وإصالة الحل جارية في حد نفسها، لا أن الاستصحاب هو الذي يجري دون إصالة الحل. يعني فكرة الحكومة فكرة مرفوضة، بينما في هذا الجواب نفترض أن الاستصحاب في حد نفسه ليس قابلا للجريان لطرو تخصيص في دليله، فهو في حد نفسه مخصص بموارد إصالة الحل. إذن الخلاصة، يمكننا الدفاع عن إصالة الحل بأحد هذين اللذين أشرنا إليهما، ولا يتعين ما أراده هو، قدس سره. هو ليش يقول ليست مستقلة؟ لأن أكو ماذا أدلة أخرى مع وجود الأدلة الأخرى تكون حاكمة مقدمة. أي هذا كان مستنده هذا كان أن الإمام ما يمكن أن يتمسك بإصالة الحل، ليش؟ لوجود الحاكم، فالدليل الحقيقي هو الحاكم. فإحنا نقول له مولانا، وليش ما تقول انتهى صناعة الأصول، هل قد محكمة؟ فأقول حكومتكم باطلة بهذا المعنى، الحكومة الأصولية باطلة، لا يكشف على أنه الاستصحاب عند الإمام يقول جاري، وقاعدة الحل همات جاري، وأنا تمسكت بما بقاعدة الحل. بل أكو دليل ثاني، إيه ما أكو بس هو شنو هو شيري بس حكومة أكو، حكومة موافقة، الحاكم موافق، مع وجود الحاكم الموافق الأصوليون ماذا يقولون؟ نتمسك بالأصل الحاكم مو بالأصل المحكوم بعد. ولذلك تشوف احنا في موارد الذي اذا عندنا فرد شيء نشك في طهارته ونجاسته وحالته السابقة هو شنو؟ الطهارة، نستصحب الطهارة، ما نتمسك بعد ذي من أصل الطهارة، لأن استصحاب الطهارة موجود حال. فهذه الصناعة، هاي صناعة أصولية، فهنقول هاي الصناعة الأصولية هنا في هذا المورد ماذا؟ باطلة. والإمام يريد يبين على أنه لا، الاستصحاب ليس حاكما، استصحاب عدم تحقق الرضاع ليس حاكما على إصالة الحل، وهذا احتمال ماذا؟ أو نقول على أنه إصالة الحل يكون مخصصا علما لعموم دليل، والإمام يريد يخصص بيده هو المشرع يريد شيء يسوي، أي مانع من ذلك؟ جيد، نعم، هناك معنى آخر لعدم استقلالية حديث لا ضرر، غير ما أشار إليه قدس سره. يأتي في هذا الكلام الذي سوف نذكره في حديث لا ضرر وفي مثل قاعدة نفي العسر والحرج، وحاصله أن يقال إن حديث لا ضرر لا يريد أن يجعل قاعدة، بل هو مشير إلى أن الأحكام التي شرعها الإسلام هي كلها مختصة بحالة عدم الضرر، فالحكم بوجوب الوضوء مختص بحالة عدم الضرر، والحكم بوجوب الشيء الآخر مختص بحالة عدم الضرر، وهكذا. فالحكم الحقيقي هو الشرعي الحقيقي، هو أن تلك الأدلة الأولية هي في حد نفسها ضيقة ولا تشمل حالة الضرر، وجاء حديث لا ضرر ليشير إلى ضيق تلك الأحكام الأولية، لا أنه يريد أن يذكر مطلبا تأسيسيا وثابتا في حد نفسه، بحيث نستنبط منه أحكاما، كلا، بل المقصود الحقيقي منه ليس إلا الإشارة إلى ما ذكرناه، ونفس هذا الشيء يأتي في قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، المعبر عن ذلك بقاعدة نفي الحرج. فيمكن لقائل أن يقول إن قاعدة نفي الحرج ليست قاعدة مستقلة تنتزع وتستنبط منها، هذا مطلب ترى ظريف قاعد أذكره، تستنبط منها أحكام، وإنما هي مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة من الشرع هي ضيقة ولا تشمل حالة الحرج، فهي غير مستقلة بهذا المعنى، أي بمعنى أنها مشيرة إلى ضيق الأحكام الأولية لا أنها قاعدة مستقلة بنفسها. إن عدم الاستقلالية بهذا المعنى شيء وجيه، وأما بالمعنى الذي ذكره وهو أن يكون الدليل الحقيقي شيء وحديث لا ضرر يذكر في الواجهة من باب التبرك، إنه شيء لا معنى له في حد نفسه كما أوضحنا. هذا كله بالنسبة إلى هذا التنبيه الذي هو التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، هل حديث لا ضرر يشمل هل الحديث يشمل الضرر الاعتباري؟ إن الضرر هو على نحوين، فتارة يكون حقيقيا وأخرى يكون اعتباريا. أما الحقيقي فهو كمثال الوضوء، فإن المريض إذا توضأ أصابه الصداع أو الشدة في المرض والألم، وهذا ضرر حقيقي ملموس. وأما الضرر الاعتباري فهو كحق الطبع والنشر والتأليف في زماننا، فإن من طبع كتابا أو ألف كتابا لا يحق لغيره أن يطبع ذلك الكتاب من دون كسب الإجازة منه. إن هذا ولو طبع الآخر الكتاب تضرر الأول، أبو المطبعة يتضرر ويسجل دعوة في المحكمة، ولكن هذا التضرر ليس تضررا حقيقيا، فيده سالمة ووجهه سالم وعرضه سالم، شوين الضرر الحقيقي؟ نعم، إنه ضرر اعتباري، بمعنى أن العقلاء العرف أو العقلاء يعتبرون له حقا، وهو انحصار الطبع به وأنه من حقه، فباعتبار هذا الحق الذي اعتبره العرف له والعقلاء له يقال هو متضرر، فتضرره إذن باعتبار هذا الحق الذي أثبته العقلاء له، وبالتالي هذا التضرر تضرر اعتباري وليس حقيقيا. ومن أمثلة ذلك أيضا من سبق إلى مكان، فإنه إذا سبق شخص إلى المسجد أو في الصحن أو في السوق وجلس، خلاله بسطة في السوق أو جلس، أو فرش سجادته في المسجد وجلس، هنا لا يجوز لأحد مزاحمته، يقول يلا قوم أنا أقعد بمكانك. والدليل على ذلك هو سيرة العقلاء وسيرة المسلمين وسيرة المسلمين، فإنها جرت على أنه لا يجوز لأحد مزاحمة آخر، وإذا إجا واحد زاح الناس يجتمعون يقولوا ليش تسوي هذا، هو أسبق إلى آخر. هذا دليل جيد على ثبوت الحق بالسبق إلى المكان، ولكن هل يمكن أن نستدل بدليل آخر بقاعدة لا ضرر بأن يقال هو حينما سبق وجلس في هذا المكان تولد له حق في نظر العقلاء والعرف، وسلب هذا الحق منه ضرر إدخال للضرر عليه، فيتمسك بقاعدة لا ضرر، وهذا التضرر هو تضرر اعتباري وليس تضررا حقيقيا. والقدر المتيقن من حديث لا ضرر هو شموله علما، القدر المتيقن للأضرار الحقيقية، والكلام هو هل يشمل حديث لا ضرر الأضرار الاعتبارية أو لا، تحقيق المطلب إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.